قبل التفسير إن تفسيرات الصوت الأعراض، وعند قول الله عز وجل، وإذا لم تأتي بالآية قالوا له ما اشتبهتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر يبلغكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الله عز وجل: وإذا لم تأتي بآية، وهذا خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تأتي بآية إذا لم تأتي المشركين بما طلبوه من الآيات قالوا لولا اشتبهتها. والاشتباه بمعنى الاختيار، واشتبهت الشيء،
اشتبهت الشيء لنفسي،
واشتبهت الشيء بمعنى اخترت باطل الشيء، والمشتبه بمعنى المختار. والمراد بالدارك لولا اشتبهت، اي لولا اخترت دارك، اخترت الآية وانشأتها من جهة نفسك. فقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل انما اتبع ما يوحى الي، قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، اي هذا ليس بيدي. الاتيان بالآيات من جهة الله سبحانه وتعالى، إن نشأ ننزل عليهم آية، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالأمر لله سبحانه وتعالى، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويلا. فالآيات بيد الله عز وجل، ما هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. ولا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري آية من عند نفسه، أن يختار آية ويمشيها من عند نفسه، إنما هو عبد الرسول يتبع ما يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. هذا بصائر من ربكم وهو القرآن. القرآن بصائر من الله عز وجل، فمن اتبعه أبصر الحق وتميز له الحق من الباطل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور يبصر به الإنسان الحق من الباطل، ومن أخذ به هداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقومكم. هذا بصائر من ربكم للقرآن، بصائر لحصول الإبصار به، ونور كما قال الله عز وجل عن ذلك الآية الماضية: ولقد جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهدى في الهداية للتي هي أقوى، منها القرآن يهدي للتي هي أقوى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين. قال: وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كذلك القرآن رحمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وإنما خص الله عز وجل المؤمنين بأنهم الذين اتبعوا القرآن. أما الكفار فهم معرضون لا ينتفعون بالقرآن، فهو نصائح وهو هدى وهو رحمة وهو موعظة وهو شفاء للمؤمنين. وبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الوصف العظيمة في كتابه الكريم أنه نصائح من الله عز وجل وأنه هدى وأنه رحمة للمؤمنين، قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن الإشارة ما سبق ذكره أنه مصائب وأنه هدى وأنه رحمة للمؤمنين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أمر الله عز وجل بالاستماع بالقرآن كما قرئ، والاستماع المراد به أن يلقي الإنسان بسمعه، أن يلقي الإنسان بسمعه للقرآن. وأنصتوا، والإنصات أن لا ينشغل الإنسان بغيره، لا ينشغل بحديث آخر ولا ينشغل بفعل آخر ولا ينشغل بفعل آخر، فاستمعوا له وأنصتوا. يلقي الإنسان سمعه إلى القرآن وينصت فلا يتحدث بحديث آخر. والتحدث عند قراءة القرآن مما كان يفعله المشركون كما قال الله عز وجل، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأوصى بعضهم بعضا أن لا يستمعوا للقرآن وأن يغلوا فيه بالكلام والصيام وما إلى ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نشأ الكافرين المعرضين عن القرآن، أما أهل الإيمان فأمر الله عز وجل بالاستماع والإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبهذا تحصل رحمة من الله عز وجل بالاستماع والإنصات بآيات القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أول السمع هو المراد بقوله فاستمعوا له، أن يلقي الإنسان بسمعه إلى القرآن وهو شهيد، بمعنى حاضر القلب. ما هو ناطق؟ قلبه حاضر وقد ألقى بسمعه إلى القرآن، يلقي بسمعه إلى القرآن وقلبه حاضر غير شاغل في قلبه، هل ينتبه بالقرآن؟ يعني ذلك الذي يقرأ في القرآن فيما ذكر في الآيات، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من كان صاحب قلب حي وألقى بسمعه إلى القرآن وهو شهيد القلب، غير غائب بقلبه، غير غافل وشارد بقلبه، فإنه ينتفع بالقرآن. وهذه الآية ذهب كثير من علماء التفسير ومن غيرهم إلى أنها واردة في شأن القراءة للصلاة، وذكر بعضهم أنه يدخل فيها القراءة أيضا في الخطبة، في خطبة الجمعة. وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على ذلك أنها واردة في والسلام إلى الوالدة في القراءة الخطبة، ولم ترس من ذلك، وإن كان هذا الأمر أوجد وأوجد، وهو الإنصاف في قراءة الإمام في صلاته والإكرام الخطيب في خطبته، فالإنصاف في ذلك واجب. وإن كان لم ترس من ذلك فالإنسان ينصف قراءة القرآن ويستمع له، إلا أن ذلك لا يجب إلا إذا كان في الصلاة الأولى أو في خطبة الجمعة من حيث الوجوب. من حيث الوجوب فإن الإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية يجب على المأمومين الاستماع والإنصات وجوبا، وإنما النزاع بين العلماء في قراءة الفاتحة، هل المعتقد قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو لا؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. أما ما سوى الفاتحة فلا يقرأ المأموم شيئا في القرآن غير الفاتحة، بل ينصت لقراءة الإمام، والإنصاف واجب من الواجبات. وهكذا إذا قرأ الخطيب في خطبة شيئا من القرآن وتلا بعض الآيات من كتاب الله عز وجل في خطبته فالإنصاف واجب، والإنصاف واجب في الخطبة عموما، سواء قرأ الخطيب شيئا من القرآن أو ما سوى ذلك، فإنصاف خطبة الخطيب مما يجب. واللغو في خطبة الخطيب مبطل لأجر الجمعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه الجمعة والخطيب القرآن صدق فقد، وقال: ومن مس الحصى فقد لغى. وفي بعض الأحاديث الوارد في السنة عند أبي داود قال: ومن لغى كتبت له ظهرا، ومن لغى كتبت له ظهرا، أي أنه لا يوجد أجر الجمعة ويكتب له أجر الظهر، وأجر الجمعة أرفع وأعلى من أجر الظهر. فالإنسان واجب إذا لم يقرأ الخطيب، لا سيما في حال قراءة القرآن، فإن هذا وجب. وهذا الإنصاف المعلوم لقراءة الإمام الجهرية واجب. وأما إذا قرئ القرآن في غير الصلاة والخطبة فيستحب ذلك، يستحب الاستماع والإنصاف ولا يجب، بل يجوز الإنسان أن ينشغل بما يحتاج إليه. يعني إذا مر الإنسان بجوار شخص ويقرأ القرآن أو شغل جهازه بشيء من القرآن فلا يجب عليه أن يقبل استماع ذلك، لا يجب عليه أن يقبل استماع ذلك ولا ينصت، بل هو أن ينشغل بشؤونه ولا يجب عليه الإنصات والاستماع. لكن من شغل جهازه بقراءة القرآن فالذي ينبغي أن يستمع، وإلا يطفئ الجهاز، ينبغي أن يستمع. يعني الذي شغل جهازه بقراءة القرآن بشيء من الآيات لا ينبغي له أن يشغل جهازه بشيء من آيات القرآن ثم ينشغل، فإما أن يستمع للقرآن وإما يغلق جهازه لما في ذلك من الإعراض عن كلام الله عز وجل. الإنسان إذا شغل جهازه بشيء من آيات القرآن فيكون مستمعا، أما أن يشغل جهازه ثم ينشغل شيء آخر فلا ينبغي. والله سبحانه وتعالى يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفكرون. إن كان الإنسان عنده شيء يشغله يغلق الجهاز، ويحتشون، وإذا وجد فراغا شغل جهازه وسمع للآيات المتلوة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى كل لا يجب على الإنسان أن يبقى منصتا في غير الخطبة وفي غير الصلاة إذا مرض بمن يتلوه القرآن أو مر على شخص ومشغل جهازه في شيء من القرآن. لا يجب على الإنسان أن يترك ما يحتاج إليه من أموره ويبقى لسماع القرآن. ويبقى ذلك يقول الله عز وجل يقول ربنا تسمعوا لكم ونستطيع أن ترهموا. وإنما هذا يجب إذا كان الإنسان خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو كان في خطبة الجمعة. هذا الذي يجب. لكن كما قلنا إن كان الشخص شغل جهازه بشيء من القرآن ينبغي له أن ينصب ويكوي السمع وعند لم يرد الجهاز. لكن إن شغل جهازه بغيره فلا بأس في ذلك. إن شغل جهازه بغيره يعني يطلب منه شخص أن يشغل جهازه لسماع القرآن فشغل جهازه من أجل ذلك البلغية فلو أن ينشغل بما أراد، لأنه ما شغل جهازه من أجل نفسه وإنما من أجل غيره. أما أن يبقى الجهاز مشغلا بآية القرآن ليس هنالك من يستمع ومن ينصت إلى القرآن فهذا كما لا ينبغي، لما في ذلك من إعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا من أسباب رحمة الله عز وجل. قال من اعتاد أنه قبل أن ينام، من يقول السلف اعتاد أنه قبل أن ينام يستمع للقرآن فإذا غلبه النوم نام فلا عليه ذلك شيء. هل في فرق إذا مات أحمد ما في عليه شيء؟ إحنا قبل أن ينام يستمع للقرآن ثم يغلب النوم، من غير أن يتعمد أن يبقى القرآن يعني أن يبقى الجهاز مشغلا بآيات القرآن وهو لا يستمع يغلب النوم من غير تعمد لذلك. إن شاء الله عليه ذلك حرص لأن النوم غلبه ولم يتعمد، غلبه النوم ولم يتعمد. والذي ينبغي أنه إذا رأى النوم الشد عليه يغلق الجهاز ويأتي من أذكار النوم وما رضي من أذكار النوم أو يتلو بنفسه ما شاء من القرآن حتى ينام. فإنه إذا تلا القرآن بلسانه فإنه إذا نام انتهى القراءة فإذا شعر الإنسان بغلبة النوم يغلق الجهاز ثم ينشغل بما في البيت من ذكر الله عز وجل بلسانه أو يأتي بأذكار النوم وهكذا. فهو أن يقرأ ما شاء من القرآن بلسانه إذا يأتيه النوم فينام على خير. يقول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة يا الله عز وجل في هذه الآية بذكر أن يذكر سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك، والمراد بقوله واذكر ربك في نفسك أي ترقبا وليس المراد بطولة في نفسك أي في قلبك، ليس المراد بطولة قلبك في نفسك أي في قلبك، بل الذكر إذا كان سرا يقال فيه ذكر ذكر النفس، ويقال ذكر الإنسان ربه في نفسه إذا كان الذكر سرا، بمعنى أنه لم يسمع غيره لم يجهر فيسمع غيره، وإنما أسمع نفسه، أسمع نفسه بين أسمع الإنسان نفسه بين الذكر، فيقال أنه ذكر ربه في نفسه، أي أنه أسمع نفسه ولم يجهر ولم يجهر بالذكر. ومن هذا الباب قال الله عز وجل في شأن المنافقين يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، والمراد أنهم قالوا ذلك سرا، أي كذب بعضهم بعضا سرا، يقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، إنما الخطاب حصل بينهم البين، كل خاطب الآخر، وسمى الله عز وجل ذلك قولا في النفس، ويقولون في أنفسهم، مع أن هذا القول مسموع، لكنه لم يشعر بذلك، وإنما كان الكلام الذي يسر به بعضهم إلى بعض. ومن ذلك القول أبي هريرة رضي الله عنه لمن سأله، وكان رجلا من فارس سأله قبل الطلاق الإيمان، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي أي سرا، بمعنى لا تجهر، فلا تجهر في القراءة فتزعج الإمام، وإنما اقرأ بها بصوت خافت أي قراءة باطلة خبريا، اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ومن هذا أيضا القول الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أي سرا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فالذكر في النفس أي الذكر الذي يسمع الإنسان به نفسه ولا يجهر به، وليس المراد بذلك الذكر الذي في القلب، فإن ما في القلب يقال له حديث نفس، ما في القلب يقال له حديث نفس، إن الله قد أبى عن أمتي ما حدثت به أنفسهم ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، وسمي ذلك حديث نفس. إذا قال الله عز وجل اذكر ربك في نفسك، المراد بذلك ذكر الإنسان إذا لم يجهر الذاكر بالذكر. قال تضرعا وقيلا، تضرعا بمعنى تبللا وتمسكنا لله عز وجل، وخيفة أي وخوفا ووجلا من الله عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون الذاكر لله عز وجل أن يكون في ذكره متذللا خاضعا متمسكنا لله سبحانه وتعالى خائفا من الله، فيذكر الله عز وجل وهو معظم لربه وخائف لربه سبحانه وتعالى، ودون الجهل من القول، أي أن الإنسان لا يرفع صوته بالذكر، فينادي الله عز وجل نداء بعيد، فإن الله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حلق راحلته كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله عز وجل ما هو بعيد، فإني قريب، الله عز وجل قريب على علو على عرشه وعال على عرشه ومسر على عرشه دائم خلقه، لكن مع ذلك هو قريب بالعناد لا يخفى عليه شيء من امورهم، بالذكر، فقال الله عز وجل: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو هو النهار، والآصال هو آخر النهار. وهذه من جملة الآيات التي تجري العلماء على أن أذكار الصباح والمساء تكون في أول النهار وفي آخر النهار. ومن احتجت بها على ذلك من عبد القيم رحمه الله الواقع الصيب للكلم الطيب، فحث الله عز وجل على ذكر الغدو والآصال، أي في أول النهار وفي آخر النهار. وآخر النهار يكون بعد العصر، وينتهي النهار بغروب الشمس، وبعد ذلك يأتي الليل. والغدو يكون من طلوع الفجر، الغدو من طلوع الفجر، وينتهي ذلك بطلوع الشمس، ينتهي ذلك بطلوع الشمس. والآصال جمع عصير وهو آخر النهار، ويكون ذلك من بعد العصر إلى غروب الشمس. وهذا الوقتان هما الوقتان اللذان يدخل الإنسان فيهما أذكار الصباح والمساء بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. نهى الله عز وجل عباده أن يكون من الغافلين. والذكر حياة القلوب، الذكر حياة القلوب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه أن الذكر للقلب كالماء للسمك، فإذا ما خرج السمك من الماء هلك، وهكذا إذا خرج القلب عن ذكر الله فإنه يهلك ويموت القلب. فذكر الله عز وجل الحياة في القلوب، كما أن الماء حياة للأسماك، فذكر الله حياة للقلوب. مثل الذي يشكو ضده والذي لا يشكو ضده كمثل الحي والميت، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يشكو ضده والذي لا يشكو ضده كمثل الحي والميت. ولا تكن من الغافلين، فلله يذكر الله عز وجل من الغافلين. وذكر الله عز وجل يقرا بالقلوب وحياة القلوب. قال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، أي أنهم لا يتكبرون ولا يتعاظمون ولا يتعالون عن عبادة الله عز وجل. فلما حث الله عز وجل على ذكره التضرع عليه تذللا والذل المسكنة منافي للكبر، الذل المسكنة منافي للكبر. فقال الله عز وجل: واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفا. بين الملائكة مع علو شأنهم وعلو منزلتهم لا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يملون وينقطعون عن ذكر الله، بل ويسبحونه ولم يسجدون. فإذا كان هذا حال الملائكة مع علو منزلتهم ومكانتهم لربهم سبحانه وتعالى، فهكذا ينبغي أيضا أن يكون حال المؤمنين مع الله سبحانه وتعالى، ليبتلي المؤمنون بملائكة الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا ترى الصوم عند تسميته الصبور، ألا تصبر كما تصب الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يفعلهما كما تفعل الملائكة، وأن الله عز وجل يحث عباده على العبادة والالتجاء بملائكته الكرام العباد المكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هنا قال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، أي الملائكة يسجدون الله عز وجل، وهذا أول موضع للسجود في كتاب الله عز وجل، هذه أول سجدة من سجدات القرآن. والسجود في هذا الموضع من السجود المجمع عليه، السجود في هذا الموضع من السجود المجمع عليه، فإن هناك سجدات من القرآن مجمع عليها بين العلماء وسجدات متنازع فيها، السجود في هذا الموضع مجمع عليه، وهكذا في أكثر سجدات القرآن مجمع عليه، وإنما تنازع العلماء في بعض السجدات مثل السجدة الثانية في الحج، حصل فيها نزاع بين العلماء وصار لنا سجدة ثانية، وهكذا أيضا السجود في سورة صاد حصل فيها نزاع، الإمام الشافعي رحمه الله غير السجود في سورة صاد ويرى ذلك من سجود الشكر ما هو سجود التلاوة، والإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم يرون السجود فيها، وهذا الصواب عن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها، وقال عليه الصلاة والسلام سجدها داود توبة ونسكتها شكرا، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها وهي سجدات التلاوة. وهكذا أيضا تنازعوا في السجدات في جزء المفصل وهي سجدة النجم والانشقاق وسجدة سجدة العلم، هذه ثلاث سجدات في النزاع بين العلماء، فالعلماء على أن سجدة القرآن، والإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن سجدة منسوبة، والصبع على أن سجدات القرآن أن سجدات ثابتة، فهذه السجدات حصل فيها نزاع بين العلماء، أهل سجدة في الحج، والسجدة في سورة الصاد، وسجدات جزء مفصل، وهي ثلاث السجدات النجم والانشقاق والعلم. والصلاة على جميع هذه السجدات القرآن. واختلفوا أيضا في موضع بعض السجدات. واختلفوا في موضع بعض السجدات، هل في الآية الأولى أو الآية الثانية، كالسجدة في سورة النمل من جعلها الآية الأولى ومن جعلها الآية الثانية، والسجدة في سورة فصلت مما جعل في الآية الأولى ومما جعل في الآية الثانية، والقول جعل في الآية الثانية لعله أنسب، وهي مسألة جهالة، مسألة جهالة، لكن جعل في الآية الثانية لعله أنسب. على كل حال هذه أول سجدة من سجدات القرآن، بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بتفسير سورة الأعراف، وندخل في تفسير سورة الأمثال.